الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستقبل على الناس في آخر الزمان، حتى أنه ذكر أن الرجل سيمر على القبر في آخر الزمان فيقول: يا ليتني كنت مكانه، وأن الناس سيتمنون خروج الدجال. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرون من البلاء والبلاء. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شدة الفتن يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك الواجب علينا أن نحذر من هذه الفتن، وأن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور الفتن، فقد كان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من المسائل العظيمة إخوان الأفاضل التي ينبغي علينا أن نتنبه لها، أن من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى محبة رب العالمين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيك بعض الأشخاص مع اشتداد هذه الفتن، سواء كانت فتن الشبهات أو كانت فتن الشهوات، قد لا يثبت على دين الله. في مقابل فتن الشبهات أخوان الأفاضل، هو أخطأ وقصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فجرفه التيار والعياذ بالله. وفي مقابل فتن الشهوات، ظن أن السعادة في اتباع الشهوة، وأن السعادة في معصية الله سبحانه وتعالى، مع أنه لو أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لو أحب الله سبحانه وتعالى وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذه الراحة العظيمة التي سيجدها في حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام مقابل لذة يسيرة سيعقبها حسرات وحسرات. إخوان الأفاضل، من أعظم طرق تحقيق السعادة محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالسعادة والراحة والطمأنينة لن توجد أبدا في معصية رب العالمين، هذه الفكرة لا بد أن تجعلها في بالك. وكذلك الخير والسداد والهداية لن توجد أبدا في مخالفة أمر الله وفي معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. ومن ذاق طعم الإيمان، هل سيترك هذا الدين إخوان الأفاضل؟ وهل سيترك التمسك بشرع الله ويذهب إلى معصية الله؟ أبدا. هرقل سأل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هل يرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطة على دينه؟ في أحد من الصحابة يكفر وهو حاقد على هذا الدين؟ فقال أبو سفيان: لا. قال: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. كذلك الإيمان عندما يدخل في قلب الإنسان ويكون الإنسان مؤمن حقيقي وصادق مع الله سبحانه وتعالى، بإذن الله لن يترك هذا الطريق إلى طرق شهوانية أو طرق شيطانية، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من رب العالمين أن يحيي الإنسان الذي قدم محبة رب العالمين وقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحييه أفضل حياة وأطيب حياة إن استقام هو على ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقلب العبد لا يرتاح ولا يطمئن ولا يسكن ولا يلتذ إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، حبا عظيما، حبا من أعماق القلب. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى نقطة أعظم من هذه النقطة: وماذا أعددت للساعة؟ فأخبر هذا الصحابي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان فيهم كاذب، كانوا يصدقون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أقال أعددت للساعة حب الله ورسوله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالي. وحديث عائشة عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي ومن نفسي، وإني إذا ذكرتك وكنت بعيدا عني لأصبر حتى آتيك وأنظر إليك، ولكنك ستكون في الجنة في الفردوس الأعلى، وما عندي من العمل ما يجعلني معك في هذه المنزلة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك؟ فقال: حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، وإذا كانت الجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إخوان الأفاضل؟ والله لقلب المسلم لا يعني يتجه شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، جذع الشجرة بكى بكاء الصبي الذي يسكن حتى يعني لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا إخوان الأفاضل حتى نتعظ ونتبين ونقف على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره، وأنه عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام، وأنه له من المحبة والتقدير والإجلال دون إفراط ولا تفريط. فلا يخفى على الجميع إخوان الأفاضل ما قام به بعض الكفار من رسم النبي صلى الله عليه وسلم شلت أيديهم وقاتلهم الله سبحانه وتعالى رسوما قبيحة قبحهم الله. وثقوا تماما، إن شانئك هو الأبتر على مر الدهور والعصور. كل من يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه الله. ثبت في حديث أن أحدهم كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ففر هاربا ودخل وارتد عن الإسلام. كان هذا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قبر يجد أن الأرض تلفظه، وثبت هذا بإسناد صحيح إخوان الأفاضل. فكل من يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم مبتور مقطوع، لأن هذا النبي نبي الإسلام، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه وينصر نبيه. وأيضا إخوان الأفاضل، ورفعنا لك ذكرك، كل من يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يحترم دين الله سبحانه وتعالى، كل من يبادر إلى الاتباع وترك الابتداع ترفع له المنازل تلو المنازل. إخوان الأفاضل، الآن تجد كثير من الناس يتكلم عن الطريق المناسبة للرد على أولئك الكفار. ما هي هذه الطريقة إخوان الأفاضل؟ من أنفع الطرق، بل لعلها إن شاء الله أنفع طريقة للرد على هؤلاء الكفار، أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بها. من السهولة بمكان أن نخرج في مظاهرات وصيحات وهتافات وصراخ ولافتات وشعارات، لكن للأسف الشديد تجد بعض الأشخاص قلبه يكاد يكون خاويا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخوان تجد بعض المستقيمين، بعضهم ممن ينتسب إلى الاستقامة بشكل عام، كم يحمل في قلبه من غل على بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السنن الآن نتنزل معه في الخلاف على فرض تسمية بعضها سنة، مثلا اللحية، تجد بعضهم كأنه يحقد على هذا الأمر، بوده لو حذف نصوص الأمر بإعفاء اللحية مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسبال الثياب، مع أن هناك إخوان الأفاضل أكثر من 25 حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب، تجد بعض الأشخاص بوده أن يحذف مثل هذه الأمور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، يقول لك القائل نقاطع بضائع الكفار حتى نؤثر فيهم. طيب الآن بغض النظر عن موضوع المقاطعة، نحن نريد أن نؤثر في إخواننا في المسلمين قبل أن نؤثر في أولئك القوم. هل سمعت عن مسلم لما وجدت هذه الرسوم السيئة القبيحة قبحهم الله، غضب لله عز وجل غضبة حقيقية وقال سأترك التعامل بالربا انتقاما وغضبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا وحثنا على ترك الربا؟ هل تجد امرأة مسلمة غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم غضبة حقيقية وقالت سأتبع دين الله عز وجل وألتزم بالحجاب؟ هل تجد بعض إخوان الأفاضل المسلمين يحاسبون أنفسهم محاسبة صادقة على تقصيرهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يوجد، هذا موفق، هذا وفقه الله عز وجل، ولكن للأسف الشديد يحلو لبعضنا الصراخ والنداء والهتاف قاطع البضائع. طيب هذا ما قاطع والله الذي لا إله غيره أخلاق الكفار، ما قاطع لباس الكفار، تجد هيئة وهيئة الكافر في الشكل تكاد تكون واحدة، بل لعل بعض الكفار هيئته أقرب إلى الإسلام من بعض المسلمين. وللأسف الشديد إخوان الأفاضل والله هذه حقائق مؤلمة إخواني، لذلك ينبغي على كل طالب علم أن يذكر الناس باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه والله الذي لا إله غيره هي المحبة الحقيقية والمحبة الكاملة والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تجد بعضهم يتكلم عن الرسوم السيئة هذه ويعتقد اعتقاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الاعتقاد. طيب أين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله رأيت بعضهم يتكلم عن موضوع المقاطعة ويصرخ وغير ذلك لباسه لباس الكفار. طيب أنت في اللباس لم تجاهد نفسك، كيف ستجاهد في مسائل عظيمة أكبر من هذه الأمور؟ بعضهم يتكلم عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وينسب نفسه أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدته مخالفة لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، شرخ وأمور تخدش في العقيدة وتخدش في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن إخواني أتعلمون لماذا لا يصرح بعضهم بمثل هذه الأمور؟ لماذا لا يصرح بعضهم بأهمية اتباع السنة وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة كيد الكفار؟ لأن الأمر صعب وليس الأمر بهذه السهولة. من السهولة أن أضع رجل على رجل قاطع افعل لا تفعل، هذا الأمر سهل. لكن إخواني أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر عسير ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الآن بعض الأشخاص يرسل لك رسالة قاطع منتجات الكفار، اتصل بي واسأل السؤال، يا أخي أنت معفي اللحية؟ يقول لك يا أخي لا وما أدري إيش وكذا. لماذا تغير الموضوع؟ جاوبني على السؤال جواب واضح، أنت معفي اللحية؟ يقول لك لا. طيب وين اتباعك للسنة؟ وين تعظيمك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نذكر له مثال بسيط إخواني، ما بالكم بالمسائل العظيمة. تجد والله بعض أبناء المسلمين لا يعرف المسجد حتى في يوم الجمعة والعياذ بالله. طيب أي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأي حب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتراح، لو جعلنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه الرجال، مجرد اقتراح. قال نافع ما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شدة حرص واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة رؤيا عبد الله بن عمر عندما قال يعني رأى رؤيا في المنام لأن نار جهنم مطوية وأن فيها أقوام من الكفار وأن الملك يقول له لا ترع لا ترع، فأخبر حفصة، فأخبرت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فكان لا يترك قيام الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مجرد إخواني اقتراحات، هذه مسائل مستحبة، مسائل مندوبة، كانوا يحرصون عليها حرصا عظيما. لذلك والله الذي لا إله غير الكلام وجه لنفسي وجه لإخواني، ينبغي علينا والله أن ننصر دين الله وأن ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه، باتباع أوامره، بأن نجعل حياتنا حياة على وفق السنة النبوية الصحيحة. عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ما معنى هذا؟ يتبع أمر القرآن ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن. كذلك كن أيها المسلم، كذلك كوني أيتها المرأة المسلمة، والله يجد الإنسان لحياة طعم ويشعر براحة ويشعر بسرور عظيم لأنه اتبع سنة سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. أحدهم وضع في بعض شاشات التلفاز يتكلم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تسمع الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي يريدها هذا الرجل، نسأل الله له الهداية ونسأل الله له العفو والعافية، والله تتعجب منها. أي نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما نقول إن شاء الله هذا الكلام شماتة به أو شماتة بغيره، لكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا، هل نحن فعلا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع أم قصرنا في هذا الأمر؟ والسعيد إخوان الأفاضل من حاسب نفسه وعرض قلبه على نصوص الكتاب والسنة ونظر هل هو مستجيب لأمر الله أم ليس مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. انظروا إخوان الأفاضل إلى همة النساء، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوجة من؟ ها؟ زوجة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الذهاب إلى الحج. ماذا تفعل هذه المرأة في شهر التاسع؟ خلاص يعني الآن في الأوقات الأخيرة من لحظات الولادة، تخرج إلى الحج فتضع مولودها أي في ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، بينها وبين المدينة مسافة بسيطة، يعني في اللحظات الأخيرة من الولادة سمعت حث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، مباشرة بادرت وسارعت إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما واختم القرآن كل ثلاثة أيام إلى غير ذلك، ما ترك هذا الأمر حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا فلتكن الهمم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع هديه وفي اتباع سنته وفي اتباع دينه عليه الصلاة والسلام. قال لي أحد الإخوة ذهبت إلى أحد المطاعم فقلت له أريد المشروب الفلاني، فقال نحن مقاطعين، قلت طيب قاطع لباس الكفار ثم عند ذلك تعال وتكلم عن هذه المقاطعة، قد يكون رد صاحبنا قاسي إخواني على هذا الرجل، لكن لابد أن ننتبه، لابد والله هذا الكلام لنفسنا إخواني، نتكلم عن أنفسنا قبل أن نتكلم مع العوام إخواني. عندما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كان يكلم من؟ أجيب إخواني، أحرص الناس على الاتباع كانوا يذكرهم بالاتباع. كذلك نحن إخواني من الخطأ أن ننظر إلى غيرنا وننسى أنفسنا، لا، نحاسب أنفسنا، نلوم أنفسنا على تقصيرنا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله نسأل الله أن يعفو عنا ونتجاوز عن سيئاتنا، لولا ستر الله عز وجل علينا لفضحنا. فالمسلم يحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا إخواني من أعظم طرق معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم طرق معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإقبال على العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السعيد إخواني من أقبل على تعلم دين الله عز وجل. يقول الإمام البخاري في صحيحه قال ربيعة الرأي شيخ مالك لا ينبغي لمن يجد في نفسه إقبالا على العلم أن يضيع نفسه. رب العالمين أكرمك بالإقبال على العلم النافع والإقبال على تعلم الكتاب والسنة، أن تضيع نفسك وتشغل نفسك في أمور وملهيات قد تبعدك عن هذا العلم العظيم الذي هو كنز ونور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حتى لو لم تفهم شيء، واحد يقولك يا أخي أحضر الدرس خمس يعني ما أفهم إلا القليل، لو لم تفهم إلا 5% أو 10%، اليوم علم وغدا مثله. من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، قطرة ثم قطرة ثم قطرة، تجد نفسك قد أصبحت صاحب علم، تعلم ما هو في دين الله عز وجل، أو عندك من القواعد ما يجعلك بصيرا في كثير من المسائل. من الله إخوان الأفاضل على إخواننا أصحاب المنهج الطيب أنه عندما ينشر بعض الناس أي حديث مباشرة يتصل يا أخي حديث صحيح ولا ضعيف، أما الذي ما عنده قواعد المنهج الطيب اتباع السنة الصحيحة يظن أن هذا الحديث كلمة أخذ من البخاري ومسلم ينشر إلى الجميع. انظر إلى هذه القاعدة كم تنفعك من نفع عظيم، نفع كبير جدا. يعجبني إخواني الأفاضل بعض العامة عندما يجلس في بعض المجالس يورد عليهم أحد الأشخاص قول يا أخي وين دليلك؟ عندك دليل؟ عندك مستند؟ لا ما عندي. طيب نسأل ونرجع إلى أهل العلم. هذا أمر طيب، هذه قاعدة تنفعك طيلة حياتك إن شاء الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثبت أن عمر بن الخطاب جعل على أهل مكة واليا، ثبت هذا في صحيح مسلم. هذا الوالي جعل والي آخر على أهل مكة، فقال له عمر وقد رأى هذا الرجل في مكان بعيد عن مكة بعسفان، قال من جعلت على أهل مكة؟ قال جعلت عليهم ابن أبزة. قال عمر ومن هذا ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا عبد بن عبيدنا، جعلته على المسلمين في مكة. استغرب عمر الخطاب فقال له من ولاه على مكة؟ إنه عالم بكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله عز وجل الإنسان صاحب العلم وطالب العلم يرفعه الله سبحانه وتعالى. قيل في وصف الإمام مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يرفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله تعالى يقول إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. نعم أفني صحتك وشبابك وقوتك في الإقبال على العلم، في الإقبال على كتاب الله، في الإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنك القيل والقال وخوض فلان وعلان في مسائل وأمور. مرة ذكر لي في بعض الدول رجل رأيت له بعض التحقيقات وبعض المسائل العلمية، فقال لي أحدهم رجل صاحب علمية طيبة أشغل نفسه بأحزاب سياسية وتكتلات وتوجهات وغير ذلك، وضيع المقصود الأعظم وهو ماذا؟ دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ولو صور العلم صورة لكان أجمل من صورة الشمس والقمر. لأن الإنسان إخواني إن طلب العلم أحس بأنه قد ظفر بكنز عظيم وفضل كبير جدا من الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أهل العلم كل ما تقدم به العمر زادت همته في طلب العلم. يعني يوم كان عمره 20 سنة تجد عنده همة، يوم يكون عمره 80 سنة تجد همته أعلى وأفضل. هذا أمر ملاحظ إخوان الأفاضل على أهل العلم الكبار الراسخين، لأنه علم بأن السفر طويل والزاد يعني قليل، فينبغي عليه أن يتزود من الأمور التي تعينه على النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول أيضا ابن القيم ولو يعلم الناس اللذة المترتبة على طلب العلم لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن الله حجبها بحجاب من المكاره، ولكن الله حجبها بحجاب من المكاره. إخواني أيضا يقول ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن. من أفضل موسى عليه الصلاة والسلام أم الخضر؟ أيهما أفضل؟ ها الشيخ أنت لا اسف تعرف السؤال؟ ايش السؤال؟
من الافضل موسى ولا الخضر؟
شو رايك انت؟
كلهم طيبين.
لا سالتك افضل الله يحفظك. موسى بن أولي العزم، موسى عليه الصلاة والسلام ما فيها شك إخوان، موسى بن أولي العزم عليه الصلاة والسلام مع هذا يرحل في طلب العلم ويركب البحر ويمشي إلى الخضر حتى يتعلم منه العلم. طيب البحر ركوبة نفس ركوب البحر في أيامنا إخواني؟ والله ليس كركوب البحر في أيامنا، هكذا كان الأنبياء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وبعضنا إخواننا الأفاضل من تقصيرنا الدرس في جانب من المدينة يقول لك يا أخي لو جربت المسجد شوية. طيب يا أخي إذا ما أتعب نفسك وما يعني بذلت شيء من الجهد والمشقة، إذا متى تبذل الجهد والمشقة؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. عبد الله بن مسعود صح عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يقول: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، لو أعرف واحد أعلم مني بتفسير آية من القرآن العظيم لرحلت إليه وسافرت إليه حتى أطلب عنده العلم وحتى أتعلم منه العلم. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بوّف في كتاب العلم باب الحرص على الحديث، أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى فيه حديث من؟ حديث أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا السؤال إلا أنت لما أرى من حرصك على الحديث. ماذا يقصد من هذا الإمام البخاري؟ يا طالب العلم كن كذلك حريصا على العلم، كن كذلك حريصا على الخير، تسأل وتبحث وتتعب في هذا وستجد والله الذي لا إله غيره الراحة العظيمة جدا بطلبك للعلم الشرعي. جابر بن عبد الله صح عنه أنه رحل من المدينة إلى مصر كي يسمع حديثا واحدا، من المدينة إلى مصر. والله بعضهم تنزل عليه النوازل العظيمة، مسائل في الجهاد، مسائل في الطلاق، مسائل في كذا، حتى أنه يذهب إلى القاضي الموجود في المدينة ما يكلف نفسه بالذهاب إليه، يأتي لك بورقة أو يجد إمام المسجد: هاي الشيخ شو رأيك، والله الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يا أخي ارحل في طلب مثل هذه المسائل فإنها من المسائل النازلة والمسائل العظيمة. الحافظ بن حجر قال: وتتبع طلب الصحابة والصالحين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تتبع قصصهم في السفر لطلب الحديث والحديثين يطول، لأن هذا الأمر معروف ومشهور عندهم عليهم رحمة الله تعالى. سؤل بعضهم عن شيخ الإسلام تيمية: كيف يعني هذا الرجل صف لي علمه؟ فقال: رأيت قبة الصخرة، أحد رآها منكم بعينيه؟ رأيتها؟ كم مساحتها تقريبا يعني؟ ولو بالتقريب 10 متر 20 متر؟ جيد. المهم مساحتها ليست بالهينة. قال: رأيت قبة الصخرة. طبعا هنا تنبيه إخواني، كل حديث المروية في قبة الصخرة وأنها طالعت وأنها صعدت واشتاقت للنبي عليه الصلاة والسلام، اضرب عليها ضربا لا تصح هذه الأحاديث إخواني، اضرب عليها ضربا لا تصح هذه الأحاديث. جيد. قال: رأيت قبة الصخرة. قال: نعم. قال: كأن بهذا المكان قد ملئ كتبا فهي في صدره عليه رحمة الله تعالى من كثرة علمه عليه رحمة الله تعالى. وأيضا إخوان الأفاضل يعني السلف عليهم رحمة الله كانوا يحرصون على العلم حتى عند النزع والاحتضار، حتى في مرض الموت يحرصون على العلم. هنا قاعدة يقعدها البعض: يعيش الإنسان أو يموت الإنسان على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. الخاتمة تكون حسب حياة الإنسان. عاش الإنسان وهو مقبل على الله، مقبل على العلم، مقبل على الخير إن شاء الله، وهذا من كرم الله ومن عفو الله، تكون الخاتمة كذلك. وعاش على بدع وضلالات ومنكرات والعياذ بالله، أيضا تكون الخاتمة إن لم يتدارك رب العالمين برحمته طبعا كذلك. كذلك بالنسبة لطالب العلم، أبو زرع الرازي الآن عند الاحتضار الرجل وعند النزع في ورض الموت، قل له حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من يرويه؟ فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم ذكر عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات عليه رحمة الله تعالى. وأيضا أبو حاتم الرازي يقول: ابنه عبد الرحمن كنت معه في مرض الموت، أسأله فلان الفلاني له صحبة؟ يشير بيده: لا، ليس له صحبة. فأردت أن أتأكد من فلان صحابي، قال: لا، ليس بصحابي. عند الاحتضار مرض الموت، يحرصون على بث العلم وعلى ماذا؟ وعلى نشر العلم. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بعض شيوخه: قرأت عليه حديثين ونفسه يتحشرج، يعني النفس تكاد تخرج، الروح تكاد تخرج، وأنا أقرأ عليه هذين الحديثين رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى، ونفسه يحشرج هكذا إخوان الأفاضل، يحشرج في صدره عليه رحمة الله تعالى. ينفقون على الكتب أموال طائلة، مبالغ كبيرة ينفقونها على الكتب، وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يميرك من مان، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيمين. قيل لبعضهم: أي المنتزهات أفضل؟ وين الأماكن الطيبة التي تأنس بها النفس؟ قال بعضهم: المكان الفلاني، قال بعضهم: المكان الفلاني، قال بعضهم: المكان الفلاني. فقام أحدهم: ولكن المنتزهات الحقيقية كتاب ابن القتيبة، كتاب فلان الفلاني، كتاب فلان الفلاني، هي التي أجد فيها يعني نزهة حقيقية لنفسي. شيخ الإسلام تيمية أصيب بمرض، فالطبيب نصحه بأنه يجب عليك أن تبتعد عن القراءة، فقال: ما أقدر. قال: هذا يضر بك. قال: لا، سأحاكمك إلى فنك وإلى علمك. الإنسان إذا كان محروم من شيء يمرض في الغالب، إذا كان شيء متعلق به تعلق عظيم جدا قد يتألم ويحزن لذلك. طيب متى تطيب نفسه؟ متى ترجع إلى صحته وعافيته؟ إذا ظفر بذلك المحبوب. فقال له شيخ الإسلام تيمية: أنا أيضا أحب القراءة، فإذا أنت منعتني من القراءة هل سأرتاح أم أزداد مرضا؟ سأزداد مرضا، ولن أرتاح إلا إذا عدت إلى القراءة. أبو البركات جد شيخ الإسلام تيمية كان يقرأ عليه العلم عندما يدخل الحمام، من شدة الحمام، طبعا إخوان المراد به المغتسل، الأماكن يغتسلون بها، من شدة عنايته بالعلم لا يريد أن يضيع دقيقة من وقته. ماذا يقول لمن يقرأ عليه: سأدخل وأغتسل وأنت تقرأ علي شيئا من العلم، وأنت تقرأ علي شيئا من العلم. عبد الغني المقدسي قيل ضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة. وعلى ذكر إخوان الأفاضل يعني هذا الأمر، يزيد بن هارون أحد أئمة السنة عليه رحمة الله تعالى كانت له عينان جميلتان، قال أحدهما: رأيته بعد مدة وقد ذهبت عين واحدة، ثم رأيته بعد مدة وقد ذهبت كلا العينين، يعني أصيب بالعمى، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فقال له: وأين ذهبت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما البكاء بالأسحار. نعم إخواني، هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى، من شدة عناية بعض السلف يعني رؤية بعد موته في مدينة، عناية بعض السلف بالكتب، رؤية بعد موته في مدينة كلها من كتب، جدرانها أراضي كلها كتب هكذا مصففة. فقيل له: لماذا هذا؟ قال: سألت الله عز وجل أن يشغلني في الآخرة بما شغلني به في الدنيا، شغله الله عز وجل في الدنيا بالعلم وغير ذلك، وسأل الله عز وجل أن يمن عليه في الآخرة أيضا بقراءة ومطالعة الكتب. إخواني، من عجائب همة السلف، هذا أمر قريب، جمال الدين القاسمي توفي تقريبا قبل 110 سنوات، قال بأنه قرأ صحيح البخاري، قرأ صحيح مسلم في 40 يوما، وقرأ سنن ماجه في 21 يوما، وموطأ مالك في 19 يوما، وتهذيب التهذيب في 10 أيام. هكذا كانت الهمم. الآن تأتي إلى بعضنا كتيب من 50 صفحة، أوف 50 كثيرة، أتعب، ما أستطيع، يشق علي. إخواني، لا نناقض أنفسنا، عندنا أوقات، لا يمكن أن تقول ما عند وقت، معقولة ما عندك نصف ساعة في اليوم؟ يعني هذا أمر قد يقع للنادر القليل جدا من الناس، أما أغلبنا لعل نفسه تتعب من كثرة وقت الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يعفو عنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إخواني، الأسبوع القادم يعني غدا في درس، الأسبوع القادم لا يوجد درس إخواني الأفاضل، يوم الأحد يوم الاثنين. طيب بعد الأسبوع القادم نرجع إلى الجدول الطبيعي، رجاء لا يتصل بأحد: ها في درس، ما في درس، كذا، نمشي على الوضع المعروف. الأسبوع القادم فقط لا يوجد درس يوم الأحد ولا يوم الاثنين. لماذا؟ ولي الأمر جزاه الله خيرا إخواني الفاضل الدكتور الشيخ سلطان القاسمي ضمن فعاليات مسابقة القرآن والسنة ستنظم هناك دروس علمية للشيخ الفاضل شيخنا الشيخ عزيز فرحان العنزي في جامع الإمام أحمد بن حنبل من يوم السبت إلى يوم الخميس، من يوم السبت إلى يوم الخميس بعد صلاة العشاء. احضروها أخوان وتستفيدون إن شاء الله تعالى، وبإذن الله نلتقي هناك إن شاء الله تعالى. واضح إخواني؟ غدا يعني في درس ولا ما في؟ في درس غدا. طيب الأسبوع القادم الأحد والاثنين لا يوجد درس. طيب بعد القادم يرجع الوضع إلى ما هو عليه. مواضيع الدروس إخواني فيها نفع ومنتقى انتقى طيب، احضروا احرصوا عليها واستفيدوا، احرصوا عليها واستفيدوا. جيد. وأيضا إخواني الأفاضل هناك درس للشيخ الفاضل أستاذ أسأل الله أن يحفظه من كل سوء من كل مكروه، أبو عبد الله الشيخ يحيى علي، بعد صلاة المغرب في هذا المسجد في القواعد الحسان في تفسير القرآن. احرصوا على حضور أخواني لعل حضور درسه أنفع إن شاء الله من هذه الدروس، لعل حضور درسه أنفع إن شاء الله من هذه الدروس. أحد عنده سؤال؟ تفضل. هي نعم كشيء دقيق في بالي، ليس هناك شيء دقيق في بالي، ما عندي علم في المسألة. هنا الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يصلي الإنسان يعني في الدرس الآن. نعم ينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نصلي عليه، هذا من فضائل مجالس العلم. واضح؟ من فضائل مجالس العلم إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فليصلي عليه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. أفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة أخواني حتى يسمعها الجميع، حتى يسمعها الجميع. جيد. يقول ما هي الكتب يعني وحبذا أن تكون في موضوع العلم أخواني، حبذا أن تكون في موضوع العلم. يقول ما هي الكتب التي ينصح بها لطالب العلم المبتدئ والإنسان العامي؟ أخوان الأفاضل من أنفع الكتب بل هو أنفع كتاب لكل إنسان القرآن العظيم. أوصي الإخوة أخواني بأن يعتنوا بالقرآن العظيم، وطالب العلم المبتدئ والعامي أن يعتني بالقرآن العظيم وأن يعتني بتفسير جزء عنه. إما أن تقرأ بكتاب الشيخ ابن عثيمين مطبوع في مجلد، والله هذا الرجل إخواني أتاه الله عز وجل حسن أسلوب وحسن عرض المادة العلمية بشكل والله يعني كرم وفتح من الله سبحانه وتعالى على الشيخ عليه رحمة الله. وأيضا عندك كتاب تفسير السعدي، تقرأ من هذين الكتابين وستستفيد فائدة عظيمة جدا، وتضيف إلى ذلك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجمع بين العبادة وبين أيضا العلم. على ذكر الشيخ ابن عثيمين إخواني يعني أذكر هذا الموقف رأيته بعيني. جاءه رجل هندي بس يسكن في بريطانيا وهذا في الحرم المكي، فقال له يا شيخ يعني وهناك من يترجم، يا شيخ أنا يعني لم أرزق بأبناء. فقال له الشيخ قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الآية المذكورة في القرآن العظيم. ثم اليوم الثاني الرجل لما رأى من حسن أسلوب الشيخ وحسن توجيه الشيخ ماذا فعل؟ أتى بأقاربه ابن أخيه وإخوانه وجماعة الذين حضروا من بريطانيا للعمرة وجلسوا مع الشيخ والناس كلهم مجتمعة. فماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ قال يا إخوان انصرفوا، وأفرد لهم درسا ومجلسا خاصة. وأذكر مرة يعني أغضبني بعض الإخوة فرأيت الشيخ فقلت يا شيخ أدعو عليهم، قال لا أدعو الله سبحانه وتعالى لهم. ومن المواقف التي رأيتها بعيني عن الشيخ عليه رحمة الله جاءه رجل يعني من بلاد مصر فقاله في الحرم يا شيخ ما هي الدولة الإسلامية؟ فقال هي التي تظهر شرائع الله. قال طيب والتي لا تظهر؟ فسكت الشيخ، والشيخ كان فطن ذكي جدا عليه رحمة الله يعني ترى في عينيه الذكاء والعبقرية رحمة الله تعالى عليه. قال أنا أعلم ما الذي تريد أن أقول، تريد أن أقول بأن مصر ليست دولة إسلامية. فقال له الرجل أنت بتخالف مالك وأبو حنيفة. فقال دعني من مالك وأبو حنيفة وأعرض عنه الشيخ عليه رحمة الله تعالى. والله المستعان. جيد. يقول بالنسبة لطلب العلم أو طالب العلم وضغوط الحياة سددوا وقاربوا إخواني، لا تظن أنك الوحيد تعاني من هذا الأمر، كلنا ذاك الرجل، كل موظف وعنده أبناء وعنده يعني زوجة وعنده كذا، لابد أن تسدد وتقارب. استعين بالله سبحانه وتعالى، انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر واصبر على نيله صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصطبر. طيب واحد يقول لك العمل وغير ذلك. إخواني الدوامات تبدأ ساعة كم؟ أجيبوني 7:30 صح ولا لا؟ نتكلم الآن عن الموظفين، ما نتكلم عن طلاب المدارس، إن قد يشق هذا على طلاب المدارس. تبدأ ساعة كم؟ 7:30. طيب ما المانع أن تكون موجود في الدوام الساعة 6:00؟ إيش المانع؟ ومن 6:00 إلى 7:30 اطلب العلم. إن طلبت العلم في هذا الوقت بورك لك فيه وستجد أثرا. استمر سنة كاملة تطلب في اليوم العلم 1:30، انظر إلى العلم الذي سيفتح عليك. لكن الجو بارد، ويعني كما قال بعضهم يعني من طلب العلا نام الليالي وشد اللحاف وقال مالي. قال بعضهم خذوا الصفر ولا تبالي إن الصفر من شيب الرجال. نسأل الله العافية والسلام. الهمم إخواني، هنا الأمر يحتاج إلى همة وإلى تعب وإلى بذل إخواني. أما جعلت العلم 10 دقائق ربع ساعة، كيف تظفر بالعلم إخواني؟ لنترك الكسل. والله يا إخواني كل إنسان عنده وقت، لا تقل ما عندي وقت، لكن الكسل الموجود عند بعض الأشخاص أوف، كتاب مجلدين، طيب كل يوم لازم أستيقظ قبل أذان الفجر بنصف ساعة حتى أبكر العمل. تريد العلم أم تريد أمر آخر؟ إذا أردت العلم سدد وقارب واستعن بالله سبحانه وتعالى يفتح الله عليك. طيب إذا عدت من العمل، يعني معقولة ترجع من العمل نفترض من 3:00، من 3:00 إلى 12:00 ليلا، ما يبقى عندك ساعة؟ ما أظن هذا أخوان الأفاضل. طيب في الطريق الذهاب وفي طريق العودة ما تسمع شيء من مسائل العلم؟ إخواني يوجد عندنا أوقات كثيرة، لكن وللأسف الشديد قد نضيع هذه الأوقات، قد نضيع هذه الأوقات. والله المستعان. يعني بعض الإخوة قد ينظر إلى بعض طلاب العلم بأنه جالس في بيته ومفرغ وعنده كتبة وما عنده عمل. إخواني أغلب شباب الإخوان طلاب العلم الآن الذين يعني يلقون الدروس والمحاضرات عندهم أعمال أخرى غير يعني في عمل الآن في دوامة مكلف بأعمال إدارية وتابع فلان وتابع الله. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، نسأل الله أن يعفو عنا. وين أبو ميدة؟ جاوبنا إن شاء الله، جاوب طيب إن شاء الله. ما حكم لبس خاتم الفضة دبلة بسبب العرس؟ لا يصح هذا أخواننا الأفاضل. يعني مرة هذا تنبيه، سؤال جيد إخواني. رأيت أحدهم في الحج الماضي يلبس خاتم ذهب، يا أخي اتق الله، هذا خاتم ذهب يشير لك بأنه هذا خاتم الزواج. سبحان الله، تقدم حب النبي عليه الصلاة، تقدم حب الزوجة وحب هذه المظاهر التي أخذت من الكفار على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح مثل هذا إخواني، وهذه عادات مستوردة وعادات باطلة جاءت من الكفار. البس الخاتم المعروف إخواني، الخاتم في الفص هذا، والأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة من الفضة، البسه لزواج ولا غير زواج، البس هذا الخاتم. أما أن أتخذ هذا الخاتم بسبب الزواج لا يصح مثل هذا. يقول شراء التلفزيون للحصول على ما فيه من العلم. أتكلم الآن إخواني بشكل عام، أتكلم الآن بشكل عام. طيب العلم ما يمكن تحصيله إلا عن طريق التلفزيون؟ الإذاعة ما تغني؟
لا.
الإذاعة ما تغني؟
لا، الإذاعة بقدرك الراديو
عنه؟ هنا ما يغني؟
لا بس هي حرين دخل.
بس دقيقة، لا جاوبني على السؤال، يغني ولا ما يغني؟
لا ما تغنيش طبعا
أبدا. ولا 10%؟
لا قصد التلفزيون عن حرين وفي حدث كثير جاية يعني علماء الحديث كلهم.
بس لا جاوبني على السؤال، الإذاعة ما تغني ولا 10%؟ ما تتعلم منها علم؟
مفيش علم خالص.
من يقول إذاعة القرآن الكريم؟
لا لا القرآن بس.
كم فيها من علم؟ كم فيها من خير؟ نعم موجود عبد الكريم الخضير يشرح في إذاعة القرآن الكريم صحيح البخاري. إخواني للأسف مرات قد نغفل عن أشياء. واحد يقول لك يا أخي وين دروس طلاب العلم؟ طيب أنت جالس في بيتك تقول وين دروس طلاب العلم؟ تتكلم على إخوانك؟ نعم موجود هذا عن بعض الشباب، يا أخي طلاب العلم كلهم كذا. يا أخي أنت جالس في بيتك تقول مثل هذا الكلام؟ لا ما عنيك أخي، يعني والله ما عنيك، بس الكلام بشكل عام. بعض الأشخاص ويتيك يقول لك يا أخي حكامنا لا يفعلون كذا. طيب أنت تدري؟ تجالس في بيتك ما تعلم بهذه الأمور، لا تعمم، هذا ما يصح. هذه إذاعة القرآن الكريم إخواني كم فيها من خير وكم فيها من بركة. بعض إذاعات المحلية والله يجد فيها الإنسان من العلم شيء كبير إخواني. فالإذاعة تغني إن شاء الله ولا يجازف الإنسان إخواني. لعل الإنسان يموت وهذا الجهاز موجود في بيته، تتحمل 7 الأبناء، لأن الآن توجد فيه أمور من الصعب ضبطها، صعب جدا. كيف أقول؟ الآن الأبناء شياطين، الله يبارك فيك، الإلغاء لي ولك، لا حقيقة أخواني والله ما أمزح، ترى الإلغاء لي ولك ما نفهم في مثل هذه الأجهزة. أما الآن يعلمهم، تريد تلغي افعل كذا وكذا، ويشاهد ما يريد. ترى والله يعني هذا الكلام، يعني ما أستهزئ بسؤال الأخ، معاذ الله عز وجل، لكن الآن بعض الناس يقول لك ساعتي بالإنترنت وأضع عندي في البيت وإن شاء الله هناك رقابة. طيب الرقابة علي وعليك الذين ما نعرف استخدام مثل هذه الأشياء. أما الآن يعني بعض الشياطين الإنس يعلمونهم افعل كذا وكذا وخذ ما شئت، لذلك نغلق هذه الأبواب الله يبارك فيك. هنا أحد عنده شيء آخر؟ أريد أن أتدبر القرآن ولكن يصعب علي. ذكرت عليك بقراءة كتب التفسير الميسرة السهلة وتستفيد إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء آخر؟
وضحنا يا شيخ بس الحديث أو شيء على أساس في ناس بالضبط بحكم البلد الأخر.
جيد. بالنسبة لحكم البول، أنت الذي سألتني، بالنسبة لحكم البول قائما لا حرج في ذلك إن شاء الله بشروط وضوابط. حكم البول قائما لا حرج في ذلك بشروط وضوابط. طيب ما الدليل على جواز البول قائما؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. طيب ما هي الشروط والضوابط؟ أولا عدم كشف العورة، هذا لا يجوز لا للقائم ولا للجالس، واضح هذا؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يأمن ألا يرتد البول عليه، فإذا أمن هذان الشرطان لا حرج في ذلك. طيب الآن لا بد نتكلم عن هذا الأمر، ما يوجد في بعض دورات المياه العمومية لا يصح التبول فيها قائما إخوان، لأنها ستؤدي بالتأكيد إلى ماذا؟ لكشف العورات، ستؤدي بالتأكيد إلى كشف العورات. صلى الله عليه وسلم. يطلب الإنترنت في المدارس في الأبحاث والطلاب مجبورون إخواني، هذا الحقيقة واقعية بصراحة، يعني يجبر الطالب أن يدخل الإنترنت حتى يكتب بحث؟ لا لا، الطالب المدرسة ليس الجامعة، يجبر إجبار لازم تدخل الإنترنت. فيعني الميتل المضطر، الميتل المضطر جائز إن شاء الله، واضح هذا؟ إن باب شر إخواني، والله يا إخوان طوام وقعت ومصائب عظيمة جدا، مصائب عظيمة. أنا عن نفسي إخواني لا أفتح الإنترنت إلا في العمل، أخرج من البيت لا إنترنت ولا غيره، حتى الإنسان لا يفتح على نفسه أبواب من أبواب الشر. بعضهم يصبح مدمن والعياذ بالله، يعني خلاص ما يستطيع. مرة ناقشت واحد في بعض مسائل الجهاد، هم وين قريت هالكلام؟ يا أخي الإنترنت، يا أخي الإنترنت يكتب فيه حتى اليهود، تأخذ هذه مسائل الإنترنت. وهذا الله مشكلة الإنترنت، بعض الناس يتعلم لك ربع كلمة علم، ربع هاكل نص ربع، فيظن نفسه بأنه قد حصل العلم كله، يبدأ يناقش ويناظر وما يعلم بأنه كالبلونة إبرة واحدة تنفجر، نسأل الله العافية والسلام. أحد عنده شيء آخر إخواني؟ تفضل. وين والله شوف بارك الله فيك، يعني إذا وجدت مواقع المشايخ في الإنترنت نقول من علم من نفسه أنه لن يمكن أن يسيطر على نفسه يبتعد عنه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للآباء أولياء الأمور، لا تجعل مع أبنائك وحدهم في الغرفة، اجعله في مكان عام، لابد أن تضبط المسألة ضبط طيب. في بعض جوانب نعم، خاصة مع الصغار مع الأبناء الذين ما يفقهون شيء ما يصح هذا. أنا أذكر مرة أحد أقاربي رجل مستقيم فجالس مع ابنه، فالابن ماذا يقول؟ يقول تعلمت الطريقة التي أخترق فيها الحماية، والأب ساكت يسعك السكوت. طيب ليش يخترق هذه الأماكن؟ ليش يخترق هذه المواقع؟ واضح هذا؟ فهذه أبواب شر عظيمة ينبغي أن ينتبه منها الإنسان. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. جيد، سؤالك الآن على قسمين، القسم الأول أساليب النهي عن المنكر، القسم الثاني عن الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجاوب على القسم الثاني قبل الأول. بالنسبة للحياء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز إخوان، لا يجوز هذا الأمر والله يا إخوان. بعض المنكرات ما انتشرت إلا بسبب سكوتنا، بمعنى يأتيك أول واحد من الأقارب يتعامل بالربا، الأول يسكت عنه والثاني يسكت عنه والثالث يسكت عنه، يصبح من لا يتعامل بالربا هو الغريب وهو الذي يناصح، نسأل الله العافية والسلام. لذلك لا بد من النصيحة، يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كل بحسب قدرته واستطاعته، هذه النقطة الأولى. فهمت علي؟ يعني موضوع الحياء لا بد أن تلغيه. الأمر الثاني إخواني، يعني قبل أن الأمر الثاني والنقطة الثانية إخواني، نحن والله الذي لا إله غيره إن شاء الله في مجتمع طيب، والله ما تذكر الناس بدين الله، ما تذكرهم بالسنة، إلا وتجد سرعة الاستجابة وسرعة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. والله أتعجب من طيبة بعض الأشخاص، يناصح بنصائح تجد يتقبل مباشرة. يعني أذكر موقف إخواني مر علي قبل مدة، كنت في أحد الشوارع من ثلاث حارات يعني، فكنت في الحارة الوسطى وشاهد من المنظر خلفي أجد أربعة في سيارة من الشباب، السائق يرتدي برقع عن نسأل الله العافية والسلام، اللهم عافنا يا رب، وتشبه بالنساء، يجاهر بهذا الأمر. ما تحملت هذا فنزلت من السيارة، وقفت السيارة في الشارع، نزلت إليه، اتق الله، لعل النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا. والله ما كلمني، ما قال لي شيء، إلا وأخذه ووضعه وقال جزاك الله خيرا. فالمسلم ينصح ويبلغ دين الله، وأغلب الناس والله تتقبل، تحتاج من يوجهها، لكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الكلمة الطيبة صدقة، الرفق مطلوب، الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة. مثال، رأيت أحدهم يفعل خطأ معين، لا مانع أني أهدي كتيب، أهدي شريط، عندك جار في المسجد فرضا رأيته يدخن، طيب أدعوه عندي للبيت، فضل قهوة شاي، وأدعو بعض طلاب العلم، ولا أتكلم أنا، أجعل ذاك طالب العلم هو الذي يناصحه بطريقة غير مباشرة. هذه إخواني الأفاضل من الطرق الطيبة في الدعوة إلى الله. ما نسكت عن المنكر، نبلغ دين الله عز وجل، ندعو الناس إلى السنة بالأسلوب الحسن. واضح هذا؟ هنا. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد بصيرة وفقها بالأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء آخر ما له صلة بالعلم إخواني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.